أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: الهبة وهي تمليك عين من دون عوض عنها، ويعبر عن بعض أقسامها بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة. تمليك عين من دون عوض عنها، أنا الآن أهب لك شيئا، أقول لك هذا الكتاب هبة لك، ماذا فعلت أنا في هذه الحالة؟ أنا ملكتك العين، وهي ماذا؟ الكتاب. ملكتك العين، هل ملكتك العين بعوض لكي تعوضني مثلا كتابا آخر أو 5000 دينار مثلا؟ لا، وإنما ملكتك مجانين من دون عوضين، بخلاف البيع. البيع تمليك للعين، أنا عندما أبيعك الكتاب أملكك العين، لكن بعوض، أملكك العين بعوض. فالهبة تمليك للعين كما في البيع، لكن من دون عوض، كما أن العارية أيضا تسليط للشخص غيره على العين ليستفيد منها، وكذلك ماذا؟ الإجارة. الإجارة وإن كان العارية يمكن أن يقال أنه ليس فيها تمليك، لكن فيها شبه كبير في الإجارة. أنت عندما تؤجر دارك، فأنت قد أبحت للطرف المقابل ماذا؟ التصرف في منافعها، لكن بعوض، بعوض، هناك عوض. أما العارية لا، أبحتها مجانا، وإن كان قلنا الإجارة فيها تمليك، تمليك. تعبير السيد دام ظله في العارية هو بالتسليط وليس بالتمليك. على كل هذا بحث ليس من مستوى هذا الكتاب. فهذا التمليك نسميه ماذا؟ نسميه بالهبة. الهبة قال بعض أقسامها تسمى بالعطية والنحلة والجائزة والصدقة. كلها الجائزة، الجائزة واضحة جدا، الجائزة والصدقة واضحة جدا، أنه عندما تعطى الجائزة، أنت اشتركت في مثلا مسابقة نفترض ومجانا، لم تدفع شيئا، وأعطيت الجائزة. أو الوالد يقول لابنه إذا نجحت أعطيك مثلا جائزة أو ما إلى ذلك. هذه الجائزة هي تمليك لعين من دون عوض. والصدقة كذلك، أنت عندما تعطي الفقير 1000 دينار مثلا، هذه 1000 دينار أعطيتها، ملكتها له من دون عوض، من دون عوض. قال: الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول. كل العقود هي تتوقف على الإيجاب والقبول. نحن عندنا عقود وعندنا إيقاعات، هذا لعله ذكرناه سابقا، عندنا عقود وإيقاعات وعندنا أحكام. أحكام يعني ماذا؟ يعني الآن البيع عقد، العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. ما يحتاج إلى إيجاب وقبول من الطرفين، يحتاج إلى طرفين بنتيجة، إيجاب من طرف وقبول من طرف آخر، هذا نسميه بالعقد. أما الذي يحتاج إلى إيجاب فقط نسميه بماذا؟ الإيقاع، مثل الطلاق. الطلاق إيقاع، يأتي الرجل ويقول للمرأة: أنت طالق. هل يحتاج إلى أن تقول قبلت؟ لا، لا حاجة. أصلا إذا لم تعلم بالطلاق الطلاق يقع، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى طرف واحد، لا يحتاج إلى طرفين. أنت تريد أن تبرئ مثلا ذمة شخص، تقول له مبرئ الذمة، هو يقول لك لا أقبل، لا ينفع بالنتيجة، هذا يقع. وأحيانا أشياء لا تحتاج لا إجاب ولا إلى إجاب ولا إلى قبول، ولا هي من العبادات، نسميها بالأحكام. مثالها مثلا الغاصب، اللقطة، مثلا الذباحة، عندما تذبح حيوانا، عندما تلتقط شيئا من الشارع، هذا لا فيه إيجاب ولا قبول. تصيد حيوانا، هذا بنتيجة من ماذا؟ من مباحث المعاملات، وتسمى بالأحكام. فالمعاملات بالنتيجة إما عقود أو إيقاعات أو أحكام. على كل هذا ذكرناه عابرا، لعله تكرار هذه المسألة ضروري، حتى لأنه كثير من الأخوة لعله يأخذ المسائل ولا يعرف التفريق بين العقود وماذا والإيقاعات، بل لعله أصلا لم تخطر بباله فكرة أنه يوجد شيء ثالث هو اسمه الأحكام. سابقا كانوا يقسمون الكتب إلى 4 أقسام، يعني تقسيم رباعي للأحكام، يقول عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. الأحكام يعني ليست عبادات ولا إيقاعات ولا عقود، هسه يعني بتعريف مختصر يعني واضح. الآن لا، عندنا معاملات وعبادات، عبادات ومعاملات. وفي المعاملات يقولون ماذا؟ يعني في المعاملات يبحثون عن العقود والإيقاعات والأحكام. العقود والإيقاعات تسمى لعله المعاملات بالمعنى الأخص، والعقود والإيقاعات والأحكام تسمى بالمعاملات بالمعنى العام، كما ذكر بعض الأساتذة. قال: الهبة عقد يتوقف على إيجاب وقبول. كلما قلنا عقد فهو يتوقف على إيجاب وقبول، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة. هكذا مثلا ماذا؟ أحيانا يصرح يقول لك هذا ملك لك، وأحيانا تأتي أنت تأخذ المال وتعطيه للفقير، تسلمه بيده، هذا يدل على الإيجاب، وهو عندما أخذه دل على القبول. أو أنت تشير له إشارة إلى أنه خذ، مثلا أمير المؤمنين عليه السلام عندما تصدق بالخاتم وهو راكع لم يتلفظ بشيء، لم يتلفظ، وإنما هذا فعله الذي عندما ماذا أعطى الخاتم للفقير، هذا دال على الإيجاب، وذاك الفقير عندما أخذ الخاتم هذا دال على القبول، فالهبة قد تحققت. قال: ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب، على الرضا يعني أنه رضي بالإيجاب. قال: إذا تمت الهبة بحصول القابض. هذا من المسائل المهمة، وهو أنه الهبة طبعا تحصل بالقبض، عندما يقبض تحصل الهبة، فبعد حصول الهبة بعد القبض، أنت أعطيتني الكتاب هبة، ملكتني الكتاب، يعني الكتاب صار ملكا لي، هل يجوز أن ترجع إلي وتقول لي أرجع لي الكتاب، أنا رجعت، أنا تنازلت، يعني أنا أعطيتك الكتاب ثم تبين لي أنك لا تستحق فأرجع لي الكتاب، يمكن أو لا يمكن؟ هناك موارد لا يجوز فيها الإرجاع، لا يجوز فيها الإرجاع. المورد الأول: إذا كان المعطى إليه الموهوب له ماذا؟ رحم، يعني أنت أعطيت لوالدك، أعطيت لأخيك، أعطيت لولدك، لأمك، لعمك، ما إلى ذلك من الأرحام. فما دامت الهبة لرحم نقول لا يجوز الرجوع فيها، ليس لك حق الرجوع فيها. فإذن بعد ذلك تملكها وليس لك أي حق في هذه الهبة، خرجت من ملكك إلى ذاك، إلى ملك ذاك. تقول هسه أنا تندمت، ندمت على عملي بنتيجة أريد أن أرجع، هذا بعد شأن ذاك، إذا أراد أن يرجعها لك فهو شأنه، لكن أنت ليس لك حق في الرجوع. المورد الثاني، إذا تلفت يعني كيف؟ أنت أعطيت مثلا نفترض كتابا لشخص ثم تمزق هذا الكتاب، أو أعطيته تفاحة، أعطيت تفاحة لشخص فأكلها، هذا الأكل تلف. التلف عندما نقول تلف ليس مرادنا أنه ماذا فسود أو ما إلى ذلك، لا، حتى الأكل هذا تلف، هذا إتلاف. فهنا نقول ماذا؟ نقول لا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز لك أن ترجع بها. يعني كيف تقول أرجع؟ هي تلفت، كيف أرجع؟ تقول أنا رجعت بهبتي وأعطيني مثلا ثمنها أو عوضا عنها، لا، ليس لك الحق في ذلك، بعد التلف ليس لك الحق. المورد الثالث الذي لا يجوز فيه الرجوع هو الهبة مع التعويض. يعني كيف؟ أحيانا الهبة تكون مع التعويض، تسمى الهبة المعوضة، هبة معوضة. أنت تهبه نفترض سيارة، نفترض تهبه سيارة، لكن مع تعويض عوضك هو مثلا نفترض بكتاب، هذا الكتاب عزيز عليك وهو عنده مثلا ليس بعزيز، بالنتيجة عوضك بشيء ولو كان هذا الشيء يسيرا. نقول في هذه الحالة ما دامت الهبة مع التعويض لا يجوز. المورد المادي الرابع، لعله الخامس، أتوقع الرابع. المورد الرابع هو ماذا؟ إذا وهبت بقصد القربة إلى الله تعالى، قصدت ماذا؟ وجه الله تعالى. أنت تقول أعطيت هذا الشيء مثلا، هذا الكتاب أعطيته لصديقي ليس رحما، ولم يتلف الكتاب ولم يعوضني، لكني قصدت القربة إلى الله تعالى، رأيته شخصا مجدا في طلب العلم، فقلت أعطي هذا الكتاب لأجل التقرب إلى الله تعالى، لكن الآن احتجت الكتاب وأردت أن أرجعه. نقول ليس لك الحق ما دام قد أعطيت الكتاب قربة إلى الله تعالى. فهذه أربعة موارد لا يجوز الرجوع فيها. أما تقول لا قربة إلى الله تعالى ولا مع التعويض ولا يوجد تلفون ولا ليست لذي رحم، هكذا أعطيتها لصديقي من دون نية القربة ومن دون تعويض ولا تلف، نقول يجوز لك أن ترجع. قال إذا تمت الهبة بحصول القابض، فإن كانت لذي رحم أبا كان أو أما أو ولدا أو غيرهم، هذا الرحم أب أم ولد إلى آخره، لم يكن للواهب الرجوع في هبته، لا يمكن أن ترجع. هذا المورد الأول، كما لا يحق له الرجوع فيها بعد التلف، هذا المورد الثاني بعد تلفها، أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير، هذا المورد الثالث، وكذا لا يحق له الرجوع فيها ولو قصد بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى. وأراد بها وجه الله تعالى يعني هذا تفسير للقربة، هي هذه هي القربة، قال والأحوط استحبابا عدم الرجوع في هبة الزوج والزوجة ولو قبل القابض. طبعا الإنسان حتى بغض النظر عن الاحتياط الاستحبابي يعني أفعال لا ينبغي أن تصدر من الإنسان المؤمن وصاحب المروءة وكذا، يعني الإنسان تعف نفسه عن بعض الأمور بنتيجة. لعله ينقل عن بعض العلماء، لعله هكذا وقع منه شيء أو كذا، هسه بعض العلماء أو بعض الطلبة لا أدري وقع منه شيء فتركه لم ينزل إليه ليأخذه. هسه لا أدري في زمان، لعله في هذا الزمان، لعلنا نقول هذا بنتيجة تكبر ممكن، ما أدري، لكن في بعض الأزمنة ممكن أنه يكون هذا من عفة النفس بنتيجة. يعني إنسان له قيمته الاجتماعية، أنت الآن ترى صاحبه رئيس عشيرة له وجاهة اجتماعية كبيرة، ويقع منه ربع دينار على تعبيرنا العامية 250 دينار، يعني ما لها أي قيمة، فهو يركض عليها بالشارع، ملائق. أحيانا لعله توجب هتك حرمته، وبالتالي تكون ماذا؟ تكون محرمة لعله في هذا الجانب. فأقول بعض الأمور لا تليق بالمؤمن. أنت بنتيجة أعطيت هبة لزوجتك، هبة لصديقك، لشخص غريب، ليس من اللائق بالنتيجة أن ترجع فيها. لا نقول حرمة أو كذا بنتيجة، لكن أمور لا تليق. بعض الأشخاص مثلا قبل فترة أحد الأشخاص اشترى كتابا، ثم قال له صاحبه أن هناك ماذا شخص يبيع هذا الكتاب بسعر أرخص، فقال له أرجعه إلى صاحب المكتبة. صاحب المكتبة يقبل. قال له أنا لا أرجع، يعني أنا ليس من أخلاقي أني ماذا أرجع. لعله ليس فيه شيء، يعني إنسان يرجع شيئا، لكن يراه بنتيجة شيء فيه نوع من نية للطرف المقابل عليك، أنت ليس لك حق. طبعا بعض الأحيان لك حق وبعض الأحيان ليس لك حق، فبالنتيجة الإنسان يحاول أن يبتعد عن مثل هذه الأمور تعففا أو ما إلى ذلك. قال يستحب العطية للأرحام. قبل قليل كنا نتكلم عن العطية، لم نقل إنها مستحبة أو واجبة أو بنتيجة أو محرمة. الأرحام يستحب لهم أن تعطي ما لهم عطية، وحقيقة لها الأثر البالغ في الأرحام. أنت تعطي لأختك، تعطي لأخيك، تعطي لأمك مثلا، يعني هاي عادة نحن العناية بهذه الأمور. يأتي وعيد الحب مثلا، عيد الحب وما شاء الله الذنوب في عيد الحب، وبغض النظر عن هذا، بدلا من أن تقول عيد الحب وتذهب إلى فلانة وفلانة وترتكب المحرمات، أمك تستحق الحب، والدك يستحق الحب. وبنتيجة أمر لطيف، أمر جيد جدا أنه الإنسان يعطي لوالدته، يعطي لأخيه، لأخته بنتيجة، ومستحب شرعا. يستحب العطية للأرحام الذين أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم ونهى شديدا عن قطيعتهم. فعن الباقر عليه السلام في كتاب علي عليه السلام: ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن. ما هي هذه الثلاثة؟ قال: الباغي، أن تبغي على الآخرين، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله تعالى بها. يكذب ويحلف كذبا، يبارز الله تعالى، هذا يبارز الله تعالى حرب بنتيجة، ويبارز الله تعالى بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون. يعني لعله الإنسان الذي ينظر نظرة بسيطة إلى المجتمع ويرى بعض العوائل غير المتدينة الفاسقة، لعله فاسقة، نساؤهم غير محجبات، أولادهم يستمعون الغناء، ما إلى ذلك، لكن تواصلهم قوي، تواصلهم قوي، لا يقطعون رحمهم، تراهم ماذا؟ ترى الأموال تغدق عليهم. هذه آثار وضعية، هذه آثار وضعية، يعني إنسان مؤمن ومتدين وكذا لكن قطع رحمه، ممكن أو غير ممكن، ممكن يعني هو متدين في الأمور الأخرى، صلاته، صومه، خمسه، زكاته، حجه، أخلاقه مع الآخرين جيدة جدا، لكن مع رحمه قطوع، يقطع رحمه، هذا يقتر عليه. أما بالمقابل شخص فاجر، فاجر لكن يتواصل مع رحمه كثيرا، قال فتنمى أموالهم ويثرون. وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع، بلاقع من أهلها، يعني ماذا البلقع؟ يعني الأرض التي ليس عليها شيء، قفراء، بلقع، بالنتيجة أموالك لا تنمى. وكأنما التعبير أيضا يشمل ماذا؟ يشمل الأهل بالنتيجة، بلاقع من أهلها، فلعله أيضا حتى الذرية لعله تقطع أو ما إلى ذلك بقطيعة الرحيم. قال وخصوصا الوالدين الذين أمر الله تعالى ببرهما. هذه عبارة يعني تحتمل وجهين، الوجه الأول أنه يستحب العطية للأرحام وخصوصا الوالدين، هكذا تحتمل، ويحتمل لا، أنه الذي أمر الله تعالى أكيدا بصلتهم ونهى شديدا عن قطيعتهم، خصوصا ماذا؟ الوالدين، هكذا لعله، يعني بالأخص أنه نهى عن قطعهم وأمر ببرهم، ولعله هذا الوجه أقرب لقوله الذين أمر الله ببرهما، لعله هكذا. فعن الصادق عليه السلام إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال أوصني، قال لا تشرك، لا تشرك بالله شيئا، وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان. أحيانا الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان، وكما فعل عمار بن ياسر بنتيجة، وعندما ماذا؟ عندما كما تذكر في القصة أنه ماذا؟ أنه أشرك بالنتيجة في الله، يعني تلفظ لفظ الكفر، لكنه قلبه مطمئن بالإيمان وتحت التعذيب، فلا إشكال في ذلك على حسب هذه الرواية. قال ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين. أحيانا الإنسان في حياة والديه يبرهما، لكن ما إن مات حتى ينساهما، بالنتيجة على الوالد صلوات أنت أدها، وإن لم يكن واجبا عليك من باب البر، مثلا أهدي لهم القرآن، قراءة القرآن، إطعام الطعام، الإنسان يطعم طعاما ماذا؟ بثواب والديه. قال وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. إذا أمرك أن تخرج من، يعني تترك أهلك ومالك، تترك أهلك ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. طبعا يعني ينبغي التنبيه على ما يفعله بعض الآباء بالأبناء من تضييع حياتهم بالكلية هنا، بحيث الإنسان الابن لعله يدخل في المحرمات بسبب فعل أبويه. مثلا الأب يمنع ابنه من الزواج نهائيا، لا يقبل لا يقبل. هنا بالنتيجة ليس من المستحسن الطاعة بمقداري أنه ماذا، أنه أنا يضيع مستقبلي وحياتي، وبنتيجة أدخل في المحرمات. الإنسان يحتاج إلى زوجه، الإنسان يحتاج إلى زوجه، وإن ورد التأكيد على طاعة الوالدين، لكن هناك بنتيجة حدود، هناك حدود. لكن ما دمت أنك تستطيع أن تبر والديك وتطيعهما، تقول أنا بالنتيجة قال لي والدي لا تتزوج هذه، وأنا أستطيع أترك هذه أذهب إلى فلانة، قال لي مثلا العمل الكذائي أنا أحبه لك ولا أحب ذاك، فافعل ما يراه أبوك، افعل ما يراه أبوك، ما دمت تستطيع بالنتيجة وليس في ذلك ضرر شديد بحيث لعله تدخل في الحرام أو ما إلى ذلك. قال ولا سيما الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب، فعن الصادق عليه السلام جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. فهذا تأكيد واضح على الأم. وللأسف نحن بالعكس، الأب إذا قال كلمة نطيعه مباشرة، والأم إذا قالت ألف كلمة نطيعها في الألف وواحد، وهذه مشكلة. يعني قال يجوز تفضيل بعض الولد أو بعض الولد، يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهة. يعني الآن بعض الأحيان يأتي الشخص الأب ويعطي لولده الأكبر مثلا عطية أفضل من ولده الأصغر، لعله هكذا بعض الأحيان بالعكس، حبا به هذا الولد مثلا، يقول هذا فيه كراهة، بل ربما يحرم، ربما يحرم، وربما يكون شيئا، يعني يكون يفضل هذا الشيء، يعني يكون من الأشياء الجيدة بالنتيجة. كيف؟ قال وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد. أحيانا الأب يزرع الفتنة والشحناء بين أولاده ويجعلهم أحدهم يبغض الآخر، ثم يؤدي ذلك إلى الفساد بينهم، علاقتهم ماذا؟ تفسد. ولعله ينتهي الأمر إلى ضرب أو قتل أو ما إلى ذلك. يعني الأب دائما يأتي إلى الولد الفلاني ويعطيه أزيد من فلان، يفضله على ذاك، شيئا فشيئا ماذا؟ تحصل فتنة بينهم، يؤدي ذلك إلى الفساد. فهنا نقول هذا يحرم، في هذه الحالة يحرم، كما أنه ربما يفضل التفضيل فيما إذا أمن من الفساد وكان لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته. يعني ترى أنك تقول أنا أرى ولدي فلان أعطيه المال فيبذرها، يبذر المال هنا وهناك، ودراسته غير جيدة، وإنسان غير بالنتيجة ليس صاحب مسؤولية بالنتيجة. في المقابل عندي ولد آخر إذا أعطيته 10,000 يشتري بها كتابا أو ينفقها على أخيه أو يدخرها لأجل ماذا؟ العمل الفلاني. أنا أرى هذا الولد ماذا يحتاج إلى تشجيع ويحتاج إلى المال أكثر من ذاك. وأأمن الفساد، هذا ابني الثاني أعطيته أو لم أعطه، هو أصلا يعني نتيجة أنا أأمن منه. في هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول لعله يفضل التفضيل. هسه تعبير السيد بيفضل، هل يكون مستحبا حقيقة؟ لا أستظهر كثيرا يعني ما المراد من يفضل، لعله المراد الاستحباب، لكن القدر المتيقن كأنما من العبارة هو أنه الكراهية تزول، فكأنما الحكم الأولي هو الكراهية، وأحيانا تعرض بعض الأحكام الثانوية ماذا فيكون حراما أو يكون ماذا أو يكون مستحبا لعله أو ترفع الكراهية. سيفضل حقيقة لا أدري المراد منها بالدقة. قال وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.